من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في تعداد النجاسات، وذكرنا الخمر والنبيذ المسكر والفقاع، ووصل الكلام إلى الفتوى الرابعة في صفحة 144، وهو الكلام في العصير العنبي. العصير العنبي من ناحية ما هو المراد منه واضح. العنب إذا عصر بمعنى استخراج الماء الموجود في داخل العنب، بحيث نقوم بفرز النوى أو الحب الموجود في داخل العنب وقشور العنب، ويبقى الشيء الموجود في ماذا؟ في داخله. فهنا ما نستخرجه من العنب من دون النوى ومن دون القشر نسميه ماذا؟ نسميه بالعصير العنبي. هذا العصير العنبي إذا قمنا بعصر العنب وأصبح بيدنا عصير عنبي، الحكم الشرعي أن هذا العصير إذا غلى الشارع المقدس حكم بحرمة شربه. إذن الحكم الأولي هو ماذا؟ بالغليان، يكون شربه حراما، بمعنى نقصد من الغليان أن يكون ما تحته أعلاه وما أعلاه داخله، يعني الماء أو العصير ماذا؟ يبدأ يتقالب. إذن بناء على هذا الكلام حكم الشارع بما؟ حكم الشارع بحرمة شربه. وحرمة الشرب لا إشكال فيها بين العلماء، ونفس العلماء قالوا بناء على ما موجود من أدلة شرعية أن هذا العصير إذا قام هذا الإنسان بغليانه إلى أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب الثلثان، الثلث المتبقي يحكم الشارع عليه بصحة ماذا؟ وبجواز شربه. إذن كلامنا الآن مو مع ذهاب الثلثين، وإنما كلامنا ماذا أخوان؟ كلامنا مع بقاء العصير على حاله ولكنه غلى. هنا نقول نحتاج إلى الدليل على ماذا؟ الدليل على الحرمة. ما هو دليلك على حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى؟ يقول عندنا رواية، وهذه الرواية هي صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. ماذا قال الإمام؟ كل عصير أصابته النار فهو حرام. خلص هذا سدنا، أصابته النار فهو ماذا؟ نعم، أصابته النار بمعنى غلى. وإذا ما واضح عندنا أنه المراد من أصابته النار، نرجع للروايات الأخرى التي فسرت ماذا؟ إصابة النار بما؟ إصابة النار بالغليان. فإذا المراد إذا كانت الكلمة عندنا في هذه الرواية خفية، المصنف كما هو معلوم في منهجه في هذا الكتاب أنه توجد مجموعة من الروايات، لكنه يأتي برواية يريدنا من خلالها ماذا؟ يريدنا أن نتعلم كيف نستدل. نعم، هاي الرواية بها كلمة مو واضحة، أصابته النار، لعله هكذا مر العصير العنبي على النار ويصدق عليه أنه ماذا؟ وبلا ريب لا يوجد ماذا؟ لكنه عندما نعود إلى الروايات الأخرى نجد أن الإمام يحدد لابد أن يغلي. وأما مع عدم الغليان بلا ريب لا نحكم بمه، لا نحكم بحرمته. حرمة ماذا؟ حرمة الشرب. بعدين شو يقول الإمام؟ حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه، إذا ذهب الثلثان يكون شربه جائزا وليس ماذا؟ وليس حراما. هاي الرواية أخوان صحيحة ابن سنان، هاي الرواية مذكورة في كتاب الكافي في الجزء السادس في صفحة 419 الحديث الأول. علي ابن إبراهيم يعني الكليني ينقل عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، وهذا تقدم السند، عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن الإمام عليه السلام. عبد الله ابن سنان أخو محمد ابن سنان، محمد ابن سنان به كلام، أما عبد الله ثقة ولا يوجد فيه إشكال. زين ابن محبوب إذا أطلق من هو المراد؟ ابن محبوب الحسن، فهو أشهر أبناء المحبوب. زين، فإذا السند لا توجد فيه ماذا؟ لا توجد فيه مشكلة. إلى هنا إلى هنا ما عندنا مشكلة. المشكلة تبدأ من الآن. العصير العنبي غلى وحكمت بمه بحرمة شربه، هل نحكم بنجاسته؟ احنا كلامنا في تعداد النجاسات، حكمنا بحرمة شربه، ما عندنا إشكال، شربه حرام، عندنا إجماع، عندنا تسالم، عندنا كذا، احنا مختلفين في حرمة شربه، احنا جاي نبحث عن من؟ نبحث عن نجاسته. هل نحكم بنجاسته أو لا نحكم بما بنجاسته؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المستند، نحتاج إلى الدليل، والمصنف يذكر لنا أدلة ثلاثة. الدليل الأول، الدليل الأول على ماذا أخوان؟ على نجاسته بعد حكمنا بحرمته. الدليل الأول أننا نتمسك بما؟ نتمسك بالملازمة، بمعنى نأسس قاعدة كلية، كل ما حرم شربه فهو ماذا؟ فهو نجس. ها شنو رأيكم بهاي القاعدة الكلية؟ ها كلما حرم شربه، والآن العصير العنبي خو شرب حرام، فهو ماذا؟ فهو نجس. شنو جوابك شيخ مهدي؟ اي هسه انت هو احنا بدنا نسدل على غير الخمر، انت تجيب لنا الخمر، ها يعني كل شيء حرام، عفوا كل شيء يحرم شربه فهو نجس. الان الان هاي السموم الموجوده هو بلا ريب الحرام شرب ولا محرم. زين وضربنا مثال سابقا، هاي هم بالشرب وهم بالاكل. الان بالنسبه الى الهره، محرم اكل لحمها لكنه طاهر لو نجسه، ماكو ملازمة بين حرمة الأكل وبين ماذا؟ وبين النجاسة، صح لا صحيح؟ فإذا هذه الملازمة بلا ريب لا يمكن أن نسلم بها، وهذه الملازمة مخدوشة، مخدوشة بموارد متعددة ولا نريد أن نقف عندها. زين الدليل الثاني، إذن الدليل الأول على إثبات النجاسة للعصير العنبي الذي غلا، الدليل الأول ماذا كان أخوان؟ والملازمة تبين أنها ليست تامة. الدليل الثاني، الدليل الثاني شوية خلينا نكتبه أخوان، كل عصير عنبي إذا غلا أصبح مسكرا، أصبح ماذا؟ هاي قاعدة كلية، ها كل عصير غلى فهو ماذا؟ فهو مسكر. ثانيا نقول أو نسأل، إذن العصير مسكر لو مو مسكر؟ ها مسكر، مسكر، أي مسكر. زين المسكر، المسكر الذي هو العصير العنبي، إما أن نحكم عليه بأنه خمر أو نحكم عليه بأنه نجس. ببيان آخر، المسكر يدور أمره بين أن يكون خمرا وبين أن يكون نجسا. أكو شق ثالث؟ المسكر المسكر لو خمر لو نجس ها. فإذا هنا بالنسبة إلى إذن بالنسبة إلى العصير العنبي إذا غلى فهو مسكر، والمسكر يدور أمره بين أن يكون خمرا وبين أن يكون نجسا.
والخمر طبعا طاهر
صح. يا أخي لا تحكي أنت، وين تروح الأجوبة يا شيخ مهدي؟ أنا في مقام الاستدلال. إذا نجس فهو نجس، وإذا كان خمرا فهو نجس. إذن على كل حال شو يكون؟ يكون عصير العنب نجس. راح نعيدها بس لا تأخذون حكي الشيخ مهدي. أخوان، كل عصير غلى فهو مسكر، والمسكر دار أمره بين أن يكون خمرا فهو نجس، وبين أن يكون نجسا فهو نجس. إذن على كل حال شو يكون العصير العنبي؟ يكون العصير العنبي نجسا. إذن فهنا نقول مع وجود هذه المقدمة أو المقدمتان، ننتهي إلى أن العصير العنبي إذا غلى فهو نجس. أعيد تقريب الاستدلال، واضح؟ واضح؟ زين، هذا الكلام شو رأيكم بإخوان؟ وين راح تقبل؟ وحدة وحدة. الأولى قلنا كل عصير إذا غلى فهو مسكر، هاي الكلية أخرم ليها، صح لا صحيح؟
وكل عصير
ها؟ لا خلينا نسلم كل عصير، بس هو شنو مسكر؟ ها؟ يعني الآن الشارع صبرا، الشارع أنت شو تقول؟ العصير العنبي إذا غلى فهو مسكر، فإذا كان مسكرا فهو حرام. هاي واضحة ما حكيناها لوضوحها. زين، الآن ثبوت الحرمة للعصير العنبي من باب أنه مسكر، لو الحرمة حكم شرعي يثبت للعصير العنبي سواء كان مسكرا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن مسكرا. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه بالنسبة إلى العصير العنبي، يعني كلام مسلم أنه يكون مسكرا إذا غلى، لو محل كلام ها؟ حكم شرعي ما له علاقة، حكم شرعي. نعم، العنب للشيطان فيه حصة أو نصيب، لكنه مو أنه إذا غلى. فإذا نعم، من نقول خمر المصداق الأكمل للخمر أنه يؤخذ منين؟ من العنب. لكنه هذا بحث، وأنه يكون حراما العصير العنبي لأنه مسكر، أقول لك هاي ما أسلم به. فإذا الحرمة ليست بسبب ماذا؟ ليست بسبب الإسكار، وإنما الشارع جعل هذه الحرمة للعصير العنبي إذا غلا لا لأجل كونه مسكرا، بل لعله لأجل وجود سبب ماذا؟ وجود سبب آخر غير الإسكار. إذن من ناحية المصداق والموضوع الخارجي، هل يوجد عندنا تسليم بأن العصير، قل وياي، إذا غلا الشارع حرمه لأنه مسكر؟ نقدر نقول هذا الكلام لو ما نقدر؟ فتكون الحرمة بسبب إسكاره؟ أعينونا، ما نقدر. ها الفكرة صارت واضحة؟ لو أعيد، ها واضح؟ هسا الشارع حرم، احنا شو عرفنا ليش حرمه؟ انت تجي تقول يا بلي أجل كونه مسكرا.
هو هي هنا مشكلة سيدي، هو أول الرواية ايش قالت؟
اي
اذا غلا
اي
حرم، بس الحرمه احنا
خلاص انت لا انت يا ايها الذي تريد ان تستدل على النجاسه، انت تمسكت بدليل ان العصير الشارع حرمه لانه مسكر، والمسكر يدور امره بين ان يكون خمرا وبين ان يكون نجسا، انت جاي تستدل، احنا شنو علاقه؟ ها الفكره صارت واضحه؟ انت تريد تتوصل مو لحرمه الشرب، حرمة الشرب قلنا ما مو محل نقاشنا. كلامنا بالنسبة إلى النجاسة، النجاسة تقول هو مسكر لو مو مسكر، والمسكر يدور أمره بين أن يكون خمرا وبين أن يكون واضح نجسا، فإذا نجسا فهو نجس وإذا خمرا فهو نجس، فتنتهي المسألة. احنا نرد نقول لعل الله سبحانه وتعالى أو الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي مو بالضرورة من باب أنه ماذا؟ أنه مسكر، لعله لوجود سبب ماذا؟ لوجود سبب آخر الله سبحانه وتعالى أعلم به. إذن لا نسلم بهذه الكبرى الكلية أنه كل عصير غلا فهو مسكر ومع كونه مسكرا فهو ماذا؟ فهو حرام. هذه لا نسلم ماذا؟ لا نسلم بها. زين، بعدين أنت قلت إذا يعني أكو كلام هواي لطيف للسيد الخوي، يقول إذا كان الغليان يخلي العصير العنبي مسكر، بعد يحتاج هاي الشركات وتصنع خمور وتصنع كذا، لو يجيب له عصير عنبي ويغلي ويسوي خمر، صح لا مو صحيح؟ ها بعد ما يحتاج، فإذا يتبين الحرمة لأجل أنه مسكر. ها الآن هذول يعني اللي يشربون الخمر لو يدرون، لو يدرون العنب إذا غلى أو العصير العنب إذا غلى يكون خمرا، بعد يروحون يشترون لو يكتفون به هذا، بينما هم يكتفون به لما يكتفون ما يكتفون، إذن ليس مسكرا. واضح؟
واحد يقول لسيد الخوي قل ما يكتفون،
اي مو هي مشكله مو لا 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 مو هي مشكله لا مو هو انت من تقول مسكر، من تقول مسكر انت كفقيه لابد ان تشخص الموضوع. زين اذا هو عصير عنب من ناحيه الحرمه الفقيه ما يقدر يخترب له، فشلون نعرف بين نشوه ما بين نشوه؟ تجي تسال الناس هم صعبه يعني. المهم هذا مو كلامنا. فاذا نقول العصير العنبي إنما حرمه الشارع لا نعلم، لأجل إسكاره لأجل شيء آخر، فلا يصح لك أن تتمسك بإسكاره لكي تقول إذن إما أن يدور أمره بين أن يكون خمرا وبين أن يكون نجسا. هذا الكلام لا نسلم ولا نتمسك به. زين، الشيء الآخر، الشيء الآخر، أنت مو قلت إذا أصبح مسكرا فيدور أمره بين أن يكون خمرا وبين أن يكون ماذا؟ وبين أن يكون نجسا. هذا أول الكلام. الخمر مثل ما قال الشيخ مهدي، إحنا الخمر ما انتهينا المن إلا نجاسته فضلا عن غيره، وهذا أول الكلام. وقولك أنه يدور أمر المسكر بين أن يكون خمرا وبين أن يكون نجسا، النجاسة تحتاج إلى دليل، لو الطهارة تحتاج إلى دليل. شيخنا أحسنتم، فإذن بمن نتمسك عند الشك؟ نتمسك بأصالة الطهارة، فما عندنا دليل على نجاسة العصير العنبي. طبعا هذا كل الكلام وين؟ هذا الكلام كله في باب النجاسة، ما لنا علاقة بالحرمة. الحرمة قدر متيقن أنه حرام شربه، بس احنا نريد نثبت ماذا؟ نثبت النجاسة. هذا الكلام أخوان إذن يوجد عندنا دليلان ذكرهما المصنف على نجاسة العصير العنبي. إحنا مو قلنا عندنا ثلاث أدلة؟ خلي نقرأ هذين الدليلين وخلي نشوف العبارة يا أخوان.
يعني الحرمة ما توصلنا،
لا الحرمة ثابتة بس تلازم النجاسة؟ ما تلازم. أقرأ الرابعة. وأما العصير العنبي فلا إشكال في حرمته بالغليان. خلاص خلاص، إذن ما عندنا إشكال بمن؟ بالحرمة قبل ذهاب ثلثين، ولا خلاف في ذلك لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. خلصنا إلى هنا؟ إذن من ناحية الحرمة شنو؟ ماكو إشكال، وإنما الإشكال في نجاسته، في نجاسته. راح أقرأ وبعدين أرجع. ف فإن الحرمة لا تلازمها، كما أن صيرورته مسكرا على تقدير تسليمها لا يلازمها لما تقدم. سيد قاسم شو رأيك بهاي العبارة؟
مسألة
الملازمة
يعني
ينفي
الملازمة ما بين الحرمة وما بين،
لا من العبارة مو تحكي لي الحكي اللي أنا حكيته. فإن الحرمة لا تلازمها، هذا مو قلنا الدليل الأول؟ يعني لا توجد ملازمة ما بين أن يكون الشيء حراما وبين أن يكون نجسا. ونفينا الملازمة كما ذكرنا بالنسبة إلى الهرة مثلا. الثاني كما أن هذا الدليل الثاني، كما أن صيرورته مسكرا، مسكر هذا العصير العنب صار مسكر على تقدير تسليمها. تسليم من؟
الإسكار.
تسليم أنه حرام بسبب الإسكار، حرام بسبب الإسكار. يقول كما أن صيرورة العصير العنب مسكرا على تقدير تسليمها لا يلازمها، لا يلازم ماذا؟
النجاسة.
لا يلازم النجاسة. يعني زين لا يلازم النجاسة، شلون يعني لا يلازم النجاسة؟ شوف العبارة شقد مضغوطة. شلون لا يلازم النجاسة؟ يعني إذا أردت أن تثبت النجاسة كيف تقوم بإثباتها للمسكر، للعصير العنبي المسكر؟ تقول المسكر إما أن يكون خمرا أو أن يكون ماذا؟ نجسا. فإذا كان خمرا فهو نجس، وإذا كان مسكرا فهو، وإذا كان نجسا فهو نجس. هذا الكلام المصنف يقول على تقدير تسليمها، تسليم الصيرورة، صيرورة كونه مسكرا. لا نعلم أن الله حرم الخمر لأجل، قولوا ياي، لأجل الإسكار، ما ندري، لعله حرمها لأجل شيء آخر. وإذا انتفى التحريم لأجل الإسكار، إذن بعد أنت الثاني من تقول الملازمة، الملازمة متفرعة على ماذا؟ متفرعة أن المسكر إما أن يكون خمرا أو أن يكون نجسا. فإذا أنت الإسكار ما مسلم به، بعد تسلم بالخمرية والنجاسة لما تسلم؟ ما تسلم. قدرت أوصل الفكرة اللي بالعبارة لو مو مضغوطة العبارة؟
مضغوطة جدا.
زين يقول لي ما تقدم. هذا يا دليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث نقرأ من العبارة بعدين نأتي أخوان. وقد يستدل على ذلك، ذلك لمن اسم إشارة؟
على حرمة،
لا على النجاسة،
نجاسة العصير.
بصحيحة معاوية ابن عمار بنقل التهذيب، خلوا لي خط تحت كلمة التهذيب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة، بعدين أقرب الاستدلال بالرواية شوي اصبر لي، من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختجي ويقول قد طبخ الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشرب على النصف؟ فقال الإمام خمر لا تشربه. خلونا نقطة، انتهى المقطع الأول من الرواية. إمامي يعرف الحق، البختج يعني العصير العنبي أو العصير المطبوخ، هذا إمامي يجي صديقه ببيع بشراء بتقديم، يقول أنا أدري بي، هو من يغليه على النص ما يخلي يذهب الثلثان، لا يذهب نصفه، يقول أنا أدري بي، يقدم إنه أو هو يشرب على النصف. فأقدر أنا يا ابن رسول الله باعتبار هذا إمامي، باعتبار هذا يعرف الحق، أقدر أشربه هو على النصف؟ يعني ما ذهب ثلثا وإنما ذهب ماذا؟ نصفه. إيش قال الإمام؟ خمر لا تشرب، خمر لا تشرب. أعيد هذا المقطع حتى نتعدى. يقول عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختجي، البختج لغة العصير المطبوخ، يقول ويقول قد طبخ الثلث وأنا أعرف، يعني شنو طبخ الثلث؟ يعني بقي ثلثه، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، يعني ما يخلي الثلثان تذهب وإنما نصف. أفأشربه بقوله؟ مو هذا إمامي، أعتمد على قوله. هو إيش قال لي؟ قال لي ثلث باقي، بس أنا أدري بيه شنو؟
نصف.
يقول له الإمام زين، إذا دار الأمر بين علمك وبين إخبار الثقة تقدم من؟
علمك أنت.
أحسنت. مع العلوم الوجدانية بعد ينفتح باب التعبد؟ ما ينفتح باب التعبد. إذن هنا يقول له أنا أعرفه، يعني أنا أعلم ومتيقن أنه لا يجعل العصير يذهب ثلثا وإنما يذهب نصفه. إذن بعد قول هذا الإمام الشيعي المناصر للحق أو الذي يعرف الحق، إذن بعد قوله يصير حجة لو مو حجة؟ لا يكون حجة. كمل. إيش قال الإمام؟ خمر. خلوا لي خط تحت كلمة خمر لا تشرب، خمر لا تشرب. الآن شاهدنا أخوان، قلت مخشابي، فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه. قال الإمام نعم. قال الإمام ماذا؟ نعم. يعني كونه من أهل الحق لكنه يخالف، وكونه من أهل الباطل لكنه لا يستحل أن يشربه على النصف وإنما يشربه على ماذا؟ على الثلث. الإمام إيش قال له؟ قال له ماكو مشكلة، بإمكانك ماذا؟ زين شوية نوقف عند الرواية. رجل من غير أهل المعرفة، يعني من العامة، ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، لا نعرفه أنه يشربه ماذا؟ على الثلث. كمل. ولا يستحله على النصف، يعني هو ما عندنا علم أنه يشربه على الثلث لكننا نعلم أنه يستحرمه على النصف. أنا معرفة ما عندي أنه شرب على الثلث، يعني لا يوجد عندي علم أنه يشرب العصير بعد ذهاب ثلثيه، وإنما الذي نعلمه عنه، نعلمه عنه أنه لا يشربه على النصف، يعني يستحرم. زين. ثم يخبرنا، هو يقول يا بتعالوا دعانا إلى بيته، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث. أخبرنا بمن؟ بالثلث. وإحنا ما عندنا معرفة أنه، قولوا ياي، يشربه على الثلث، ما عندنا علم، لكن عندنا علم شنو؟ أنه لا يستحله على النصف، يخبرنا بأن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه. قال الإمام نعم. إذن اعتمدنا على أخباره ولا ما اعتمدنا؟ اعتمدنا على أخباره، بس مطلق أخباره لو مع الضميمة أنه لا يشربه على النصف، كما أن الإمام إذا أخبرك بأنه، قولوا ياك، أنه على الثلث وأنت عندك علم بأنه يشربه على النصف، إذن أخباره ما يصير حجة. إذن الإخبار، مطلق الإخبار بالأخص في باب الموضوعات، حجية خبر الواحد في باب الموضوعات متوقف على ماذا؟ متوقف على ماذا؟ على عدم قيام قرينة على الخلاف. وما إذا عندك قرينة على الخلاف بعد واضح، ما المدار يكون مدار من؟ مدام القرينة، فالمدار يكون قرينة بلا ريبين. زين هسه عفونا أخوان، خلينا نقرأ هذا شوية وبعدين نرجع. يقول فإن البختجاء هو العصير المطبوخ على ما ذكره في الوافي. هسه هذا واضح، قربنا الاستدلال. تقريب الاستدلال، مو قلنا جرونا خط تحت خمر لا تشربه؟ الآن الإمام من قال العصير العنبي خمر لا مو خمر؟ يعني شنو؟ لا تشربه. فإذا كل أثر مترتب على الخمر يكون هذا الأثر مترتب على ماذا؟ على العصير العنبي. ومن آثار الخمر ولياي ومن آثار الخمر أنه نجس، فإذا من آثار العصير العنبي أو الآثار المترتبة على العصير العنبي أنه يحكم عليه بأنه خمر، يعني يحكم عليه بآثار الخمر. يعني الإمام، ركزوا يا إخوان، الإمام عليه السلام قد نزل، قل وياي، قد نزل العصير العنبي منزلة الخمر من جميع الجهات، من جهة كونه حرام الشرب، ومن جهة كونه ماذا؟ نجس. إذن التنزيل تنزيل من جميع الجهات لا من بعض الجهات. فإذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن العصير العنبي يكون حراما ويكون نجسا. هذا تقريب الاستدلال بمن؟ بهذه الرواية. نقرأ تقريب الاستدلال أخوان. يقول فإن البختجة هو العصير العنبي أو العصير المطبوخ على ما ذكره في الوافي. إحنا نحتاج الوافي لو نرجع للغة، ها؟ شنو علاقة بالوافي؟ ها؟ شيخ أحمد يا أخي، هذا البختج إما ترجع له للغة أو ترجع للإصطلاح. إذا ترجع للغة روح للغويين، وإذا ترجع للأصطلاح ارجع للمفيد، ارجع السلار، ارجع للعماني، ارجع للطوسي، ارجع للوافي من المتأخرين.
سيدنا البختج كلمة
صحنا مصنف أي متأخرين. فهذا إشكال على المصنف، يعني منهج هذا الإشكال إنه إحنا شو نسوي كلام الوافي؟ أنا أرجع علما، لو أحدد معناه اللغوي وأروح للغة، لو أحدد معناه الإصطلاحي وأروح للمتقدمين. أنا بعد ليش أرجع للوافي؟ خل أعيد. فإن البختج هو العصير المطبوخ على ما ذكره في الوافي، وإطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضي ترتيب جميع آثار الخمر التي منها النجاسة على العصير العنبي. إلى هنا واضح الكلام؟ إذن كل أثر يكون مترتبا على الخمر وين يترتب؟ على العصير العنبي. فكرة صارت واضحة. المصنف يقول يرد على هذا الدليل الثالث أولا وثانيا وثالثا. أما أولا نقول المقرب للاستدلال عندما حكم على نجاسة العصير العنبي لأن الإمام عليه السلام نزل العصير العنبي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخمر. والعصير العنبي بلا ريب له درجات في غليانه، لو ما إلى درجات في غليانه، له درجات من ناحية الغليان. فالإمام عندما حكم على العصير العنبي وأنه نجس كالخمري، لعله لا تناقش، لعله نظر الإمام إلى درجة من درجات العصير العنبي، يعني مرحلة من مراحل تكون العصير العنبي، وهذه المرحلة من مراحل العصير العنبي هي مرحلة بتعبيرنا الدارج المربى. العصير سائل عادة، العصير عادة ماذا؟ سائل، ولكن في بعض الحالات بسبب الغليان ماذا يكون؟ يكون على شكل مربى مثل المعجون مثلا. فهنا الإمام لعله نظره من ناحية النجاسة يا مرحلة من مراحل العصير العنبي، هاي مرحلة المربى، مو مطلق مراحل العصير العنبي. أنت يا أيها المستدل على نجاسة العصير العنبي تستدل على نجاسة العصير العنبي مطلقا. لو تستدل على نجاسة العصير العنبي في مرحلة واحدة لا مطلقا، بمجرد أن يغلى يكون حراما ونجسا، مو هذا تقريب الاستدلال؟ نحن نقول لعل الإمام نظر إلى مرحلة من مراحل العصير العنبي، وهو مرحلة أن يكون على شكل شنو؟ مربى. الآن الجلي هذا شنو؟ مو مرحلة من مراحل نفس الكلام. لعله هذا هو مراد الإمام. إذن مو مطلق العصير العنبي يكون ماذا؟ يكون نجسا، وإنما مرتبة من مراتب العصير العنبي يكون ماذا؟ يكون نجسا. إذن نحن عندما نحكم بنجاسة العصير العنبي نحكم بنجاسة العصير العنبي بمجرد أن يغلي، ولكن نظر الرواية، نظر الرواية أن العصير العنبي في مرحلة من مراحل غليانه، وهي مرحلة أن يكون مربى، يكون مسكرا، وإذا كان مسكرا إذن يكون ماذا؟ يكون نجسا. إذن هاي الرواية المن ناظرة يا إخوان، ناظرة الإمام عندما قال خمر لا تشربه ونزل العصير العنبي بمنزلة الخمر مطلقا، لو في مرحلة من مراحل العصير العنبي. إذن نقدر بعد نقول كل عصير عنبي حرام ونجس؟ لو ما نقدر بعد زين. إذن بعض العصير العنبي نجس وبعض العصير العنبي ليس نجسا، بعض العصير العنبي يعني مسكرا وبعض العصير العنبي ليس مسكرا، أكو مشكلة بعد؟ لو ماكو مشكلة إذن لا يصح التمسك بهذه الرواية، لأن المدعى، أصبر وياي، لأن المدعى هو نجاسة أو مسكرية جميع مراحل العصير العنبي.
سيدنا العفو، احنا هسه عندنا اطلاق ومفهمنا هذا الاطلاق من خلال انه الروايه تتحدث عن هاي الجهه.
انا ايش قلت يا شيخ نجاح؟ قلت لعله احتمال.
الرد على المصنف
اي احتمال، انا جبت على نحو القطع لو على نحو الاحتمال، احتمال لعله نظر الروايه او نظر الامام الى مرحله من مراحل، مو كل المراحل. نقرا هذا، خلينا نطلع من العباره اخوان. يقول ويرده، يعني هذا الدليل الثالث، أنه بناء على نجاسة الخمر لم تثبت أو لم يثبت أن البختج هو مطلق العصير المطبوخ، ولعله حصة خاصة منه من العصير المطبوخ، يعني من العصير العنبي المغلي، وهو ما استمر به الغليان حتى صار ثخيناً، المعبر عنه باللغة الفارسية برب، تعبيرنا مربى. سو شيخنا يقول مربى غير كتاب عربي، هذا كتاب عربي مبين. واضح؟ فهذا الرد الأول، هذا يا رد الرد الأول. الرد الثاني،
سيدنا إذا ما تمسكنا بالله
إيه، إذا ما تمسكنا، ولكن هم مو يقولون لا. شوف شيخنا إيش قلنا إحنا قبل شوية؟ قلنا البختج نعود في تحديده إما إلى أهل اللغة أو إلى أهل الأصطلاح. أهل اللغة جبنا كلامهم، قالوا البختج لغة العصير المطبوخ، العصير المطبوخ. أصطلاحا ما عدنا، المصنف ما جابنا من ناحية الأصطلاح. لعله والله العالم المراد من البختج مرحلة من مراحل العصير العنبي، مو كل المراحل، مو كل المراحل، يعني مو بمجرد أن أصبح ما فوق تحت وما تحت فوق إذن هذا يسمى بختج. لعله البختج يطلق على مرحلة من مراحل العصير العنبي الذي يكون بسببه مربى. هذا الاحتمال وارد لا موارد؟ هسه تقول شنو دليلنا على هذا الكلام؟ أقول إذن لماذا لم يقل الراوي أو هذا الذي هو من أهل المعرفة أو هذا الذي هو من غير أهل المعرفة، لماذا لم يأتي بكلمة العصير العنبي؟ لماذا لم يأتي بكلمة العصير العنبي، ليش ما جاب كلمة العصير العنبي؟ ليش جاب كلمة البختج؟ إذن البختج لها خصوصية لما لها خصوصية؟ لها خصوصية. هاي الخصوصية نحن نتوقعها أنها مرحلة من مراحل العصير العنبي. احتمال وارد لو موارد سيد وارد، خلاص وارد، وإن كان على مستوى الاحتمال.
بس احنا قبل قليل قلنا اكو روايات ثانيه تفسر الاصابه اصابته النار انه الغليان.
اي لا، مع هاي الروايه لا ما لنا علاقه. ديك خلت عبر بالعصير العنبي، انا دليلي هذه الروايه، دليلي هذه الروايه اللي جابت كلمه بختج ما جاب عصير.
نقاش الروايه
طبعا بالروايه شنو علاقه بالادله الاخرى؟
اذا يبس العنب يسمى البختج.
اذا شنو؟
اذا يبس،
ما قلت اذا يبس، لا قلت إذا غلى واشتد به الغليان.
لا سيدنا بقى العصير تكلم.
أي
أما لا البختج يعني هسمي معنا هذا
العصير مطبوخ.
أي
أي شنو يعني عصير مطبوخ؟ لا إحنا إشكالنا هاي الرواية، الراوي أو السائل الذي سأل الإمام سأله عن العصير، لو سأله عن حصة من حصص العصير وهو البختج خلاص هذا، إذن ما سأل عن مطلق العصير وإنما سأله عن حصة خاصة من حصص العصير وهو البختج. إحنا نتوقع والله العالم أن المراد من البختج مرحلة من مراحل العصير اللي هي المربى. فإذا كانت المربى إذن هذه المسكرة، إذن يتبين أن جميع مراحل العصير العنبي مسكرة ونجسة لو حصة من حصصه. حصة من حصصه. ثانيا وثالثا تأتينا غدا إن شاء الله تعالى.